الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ليس عليكم كخطاب للأمة جناح أي إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في ابتغائكم فضلا من الله أي رزقا. والفضل بمعنى الرزق كما في قول الله تبارك وتعالى: فإذا كنت الصلاه تنفجر الارض يبتغ من فضل الله المجيد به في الفوز والشراء وغيرها وغيرهما. وانما نفى الله الجناح عن ابتغاء عمن ابتغى فضلا من الله في الحج، لانهم تحرزوا من كل إنسان يتجر في الحج، وخافوا أن يكون في ذلك نقص لنسكهم، لأنهم عملوا عملا دون أجر. فكأنهم قالوا: إذا كان الإنسان لا يبيع ولا يشتري في المسجد لأنه مكان العبادة، فكذلك لا يبيع ولا يشتري في الحج لأنه في عبادة متلبس بالعبادة. فنفى الله تعالى الإثم في ذلك وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذا أفضتم منها أي كفأتم، وهو من الإفاضة بمعنى التوسع والانتجاع. فشدها الدافع من عرفة لذلك، لأن الناس يدفعون من عرفة وكأنهم يتوسعون في الشيء. وعرفات اسم جمع وليس جمعا، يعني اسم مفرد بثلاث جمع وليس بجمع. بدليل أنها تسمى عرفة بالإفراد: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذكروا الله عند المشعر الحرام بطاعته، لأن كل طاعة فهي ذكر لله عز وجل. إذ أن الإنسان في طاعته يشعر بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ذكر لله. والمشعر الحرام هو مزدلفة، وسمي مشعر حراما لأن عرفة مشعر حلال، ومزدلفة مشعر حرام. وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام يشمل صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر والذكر الخاص عند المشعر الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دفع من عرفة صلى في مزدلفة المغرب والعشاء، ولما صلى الصبح ركب ناقته وتوقف عند المشعر الحرام وهو جبل معروف بمزدلفة في آخرها، ودعا وحد الله وكبره وهلله حتى أثر جدا، ثم دفع إلى منى. وعلى هذا فذكر الله عند المشعر الحرام يذكر يشمل كل عبادة، كالمبيت والأذان فيه للمغرب والعشاء والإقامة لهما، وكذلك أذان الفجر وصلاة الفجر والذكر الخاص. فذكر الله يشمل كل تعبد الله تعالى في هذا المشعر. ووصف الله تعالى بالحرام لأنه داخل حدود الحرم، بخلاف عرفة فإنها خارج حدود الحرم، واذكروه كما هداكم، شرر الأمر بالذكر لتأكده، وقوله كما هداكم يحتمل أن تكون أشار للتعليل أو اذكروه لهدايتكم، ويحتمل أن تكون للتشبيه في هدايتكم أي بالذكر الذي هداكم الله له، وكلاهما صحيح. والآية إذا اجتمعت معنيين كلاهما صحيح ولا مرجح لأحدهما على الآخر فهي شاملة لهما، توسعا في معاني القرآن الكريم. وإن كنتم كما هداكم، فقوله كما هداكم يشمل الهدايتين، هداية الإرشاد والبيان وهداية التوفيق والالتزام. وإن كنتم من قبل غير من الضالين، هذه الجملة جملة خبرية مثبتة، لأن إن هنا مخفض من الثقيلة وأصلها إن واسمها محذوف، وجملة كنتم من قبل غير من الضالين خبرها. المعنى أن الله هداكم وكنتم من قبل ذلك قوما ضالين، ولا شك أن الهداية بعد الضلال هي التي يتبين بها فضل الهداية، لأن من لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الإسلام. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما ينقل الإسلام عروة عروة من لم يدخل في الكفر، وأما من كان داخلا في الكفر ثم نجا منه فإنه يعرف قدر الإسلام. وقول لم يضالون أي ضالون في علمكم لا تعلمون من الحق شيئا، ضالون في عملكم لا تعملون بشرائع الله. في هذه الآية من الفوائد تيسير الدين الإسلامي وتعصي فضل الله عز وجل، حيث أذن لعبادي أن يتجهوا في الحج مع أنهم متلبسون في العبادة. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يتلقى الرزق وقلبه معلق بالله عز وجل لقول فضلا من ربكم. ومن فوائدها أن لا يعتمد الإنسان على نفسه في ذلك، وأن لا يجعل ما كسبه من جراء عمله وشطارته، بل هو فضل من الله عز وجل. ولهذا لما قال الناصحون لقالون: وابتئه ما آتاك الله الدار الآخرة فلا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبع الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال مستخرا بنفسه: إنما أوتيته على علم عندي، نسأل الله العافية. فالله عز وجل لو لم يسق الرزق إلى عبده لم يحصله رزق مهما بلغ في النشاط والحذق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تمام ربوبية الله لعباده أنه يتفضل عليه جل وعلا بالرزق والعطاء، فقوله من ربكم. ومن فوائدها أن الإفاضة من عرفات بعد الوقوف بها أمر معلوم عند الناس، لقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على فوائد هذه الآية في حلقة قادمة. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.